إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأنه إن كان قد خرج من رمضان ولم يحصل مطلوبه منه، فإنه بعد رمضان لم ينقض الوقت، بل ما زال الوقت قائما في أن يصحح ما كان فيه من أعمال لم ترفع درجته في رمضان، أن يصححها بعد رمضان بعدما علم فسادها وآفاتها وما كان منها حابطا لا يرتفع إلى الله، يصحح ذلك كله في صيامه وقيامه وفي جوده وبره وكرمه وفي اعتكافه وإقباله على الله، على الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. هذه الأولى. والثانية، قد ذكرنا أن المرأة بعد رمضان مرتبط بأيام البر التي هي الطريق إلى المغفرة الواسعة التي فتح الله تعالى موسمها في العشر من ذي الحجة وفي يوم الحج الأكبر وفي عرفات، ومن ثم حتى يتهيأ المرء لهذه المغفرة التالية التي شرف الله تعالى المؤمنين بها، فإنه يجب أن يكون بعد رمضان متهيئا بتلك الأعمال من أعمال البر التي تكون سببا في أن يغفر الله له في أيام البر، في أيام عرفات، في أيام الحج الأكبر. وإذا لم يتهيأ المرء في هذه الأيام بتلك الأعمال التي يغفر الله تعالى بها في عرفات، فقد ضاع رمضان وضاع عرفات وأغلق عليه الموسمان معا، فلم يحصل شيئا وعاد كما كان قبل رمضان، وهي الحالة السيئة التي نعاني منها. إذا كان ذلك على هذا الحال، فقد ذكرنا أن المرأة بعد رمضان في الخاطرة الثانية أو في الجمعة التالية لها الماضية، أن المرأة بعد رمضان ينبغي أن يخرج إلى السنة، يعني بعد أن كان في عمل له شرة كما ذكرنا، يعني له علو وله قوة وله توسع، فإذا نزل بعد رمضان عن هذا العمل القوي المرتفع الواسع الذي كان يأتيه في رمضان، فلا أقل من أن ينزل إلى السنة، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ولكل عمل حديث الآخر نفس المتن قريبا، لكل عمل شرة وفترة،
لكل عمل شرعة وفترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. ومن ثم كان نزول المرء بعد رمضان لابد أن يكون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحد الأدنى لا ينزل عنها، نزل عنها دل ذلك على أن رمضان لم يزد في عمله شيئا ولم يرفع من درجته عند الله تعالى شيئا، بل عاد بالخيبة والخسارة التي ذكرنا في حديث رمضان: من أتى عليه رمضان فلم يغفر له أبعده الله، أدخله الله النار، قل آمين، قلت آمين. ومن ثم كان أمرا خطرا أن يعود المرء بعد رمضان إلى ما كان قبل رمضان، وإنما ينبغي بعد أن أخذ هذه الشحنة العظيمة في رمضان أن تكون قادرة على أن تسير به حتى يحقق مرة أخرى ما يرجو من مغفرة الله في أيام البر، أو ما يرجو من رحمة الله في أن يحمله إلى بيته، أو ما يرجو من رحمة الله في أن يخرج بارا بعد هذه الأيام، كما ذكر الله تعالى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في معنى البر، وهي الأمور التي يحرص عليها المرء كما سنشير الآن. ومن ثم كان قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخاطرة الثانية الجمعة الماضية التي أشرنا أن أحب أعمال المرء إلى الله أدومها وإن قل، فكان مطالبا المؤمن بعد رمضان أن يداوم على ما كان فيه من أعمال وإن كانت قليلة، ولكن هذه القليلة قد ربطها الحديث بأن لا تقل عن السنة حتى لا يضل، وربطت بهذا المعنى الجديد الذي أشرنا إليه، وهو أن الله لم يأمر المؤمنين بالمسابقة في أن يكونوا في ذيل القائمة، يعني لم يأمرهم بتحصيل الدرجات الدنيا، يعني الدرجات المنخفضة، بل كان الهدف من إيمان أهل الإيمان أن يرتفع بهم إيمانهم إلى الدرجات العلى، وأن يسارعوا وأن يتنافسوا فيها، لا يتنافس أحد كما ذكرنا في أن يحصل الصفر، وإنما يتنافس من تنافس ليحصل الدرجة العالية أو الدرجة النهائية أو ما قربها حتى يكون هو الأقرب إلى الله، لأن الله لا يعقل أن يقول سارعوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسابقوا في تحصيل الصفر، وإنما في أعلى ما يمكن أن تحصله من حظوظ المرء من الله تعالى ومن الدرجات عنده، عندما قال إذن صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها فقط. وكان القليل هذا الذي يداوم عليه المرء سببا في تحصيل كثير عندما يثبت المرء على القليل، لأن المرء في طريقه إلى الله إما أن يتقدم وإما أن يتأخر، فإن ثبت على ما هو فيه كان ذلك طريقا لأن يتقدم إلى الله تعالى، وإن ثبت على ما هو فيه من عمل صالح ثبتت مودة ومحبة هذا العمل الصالح في قلبه، فإن ثبتت محبة العمل في قلبه ازداد منه قطعا، فإذا ازداد من العمل الصالح كان سيره أسرع إلى الله تعالى، وكان حينئذ مسارعا إلى أن يحصل ما يزيده كذلك درجات عند الله، يعني لأنه إذا أحب ربه أحب طاعته، فإذا أحب طاعته أكثر منها، وكانت طاعته عنده أحب من كل شيء عنده، وكانت محبة الله في قلبه أحب من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. لذلك إذا ثبت المرء على هذه الطاعات كما ذكرنا فإنه يوشك أن يزداد منها، لأن ثبات المحبة دليل على وقوع أثرها في القلب وظهور أثرها على بدن وعمل المرء، وبالتالي تكون المحبة سبيلا للازدياد من الطاعة، سبيلا للازدياد من الشكر، سبيلا للازدياد ورفع الدرجة. لذلك لما قال كل خطوة يرتفع بها درجة ويتحط بها عنه خطيئة دل على زيادة هذه الخطى، على أن زيادة هذه الخطى تدل على زيادة الدرجات ورفعها عند الله تعالى، وحط السيئات عندما تحط عنه السيئات وترفع له الدرجات تختلف حاله عند الله جل وعلا. ولذلك كان المرء حريصا هذه الأيام أن يكون على هذا الحال الذي يحبه ربه ويود أن يكون سببا لتحصيل المغفرة في أيام البر، وهو ما يقودنا إلى هذه الخواطر التي نحن فيها. خاطرة اليوم متعلقة بمجمل هذه الأحوال مرة أخرى، يعني اسمع هذا المعنى الجديد، وهو أن الله تعالى في رمضان قد علق المغفرة على القيام والصيام، ليس كذلك؟ وكذلك علق عليها دخول الجنة، يعني من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، ومن قام ليلة القدر ومن صام غفر له، إلى آخر ما ذكرنا من أن الجنة تفتح أبوابها وأن النار تغلق أبوابها. فرأينا في حديث رمضان أن الله جل وعلا وأن رسوله أن الشارع الحكيم أكد على أهمية تصحيح علاقة المرء بالله تعالى حتى يخرج المرء وقد ظهرت عليه آثار المغفرة وظهر عليه حسن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ هذا مجمله، ظهر عليه أثر الاعتكاف والإقبال على الله وترك الخلطة بالناس وتخفيف الأكل والطعام والشراب والنوم وتغيير المألوفات التي هو فيها، كل ذلك قد غيره حتى تصح له هذه العلاقة بالله تعالى، وحتى تتنزل عليه الرحمة، وحتى يكون من عتقائه من النار المغفور له. إذن ركز في رمضان على أن يقبل المرء على ربه، وأن يعتكف بقلبه وقلبه عليه، وأن يداوم قيام له، وأن يداوم الصيام له والذكر له، وجعل رمضان شهرا للقرآن يكثر منه تلاوة وتدبرا. ثم ماذا بعد؟ يأتي بعد رمضان ليقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. هذا حديث، والحديث الثاني ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. فجاء المعنى التالي، وهو أنه علق المغفرة بعد ذلك في عرفات وفي الحج الأكبر وفي الإفاضة من هذه الشعائر المقدسة التي شرع الله تعالى لعباده، قد علق المغفرة فيها على أن يكون المرء بارا، وعلق المغفرة فيها على أن يكون المرء قد تخلص من الرفث والفسق والأخلاق السيئة المرزول. ومن ثم كانت العلاقة وشيجة مرتبطة قوية بين أن يخرج المرء صحيح العلاقة مع الله تعالى بعد رمضان مغفورا له، والعلاقة عندما يأتي الحج. ما هي العلاقة؟ العلاقة أنه قد خرج صحيح السير إلى الله. نعم، لا يكتمل هذا السير إلى الله تعالى ولا يستكمل المغفرة في الحج الأكبر ولا يحقق هذا المعنى المهم الذي نذكره، وهو أن يصير من الأبرار الذين يتنعمون في الدنيا والآخرة بمعرفة الله ومحبته والقرب منه، إلا بأن يصحح العلاقة بينه وبين الناس متخلصا من إثمه وفسقه وأخلاقه السيئة بعد رمضان، وتلك هي أعمال البر التي شرعها في رمضان. إذن قد خرج مغفورا له في رمضان، نعم، لا تتم هذه المغفرة في الأشهر في الأيام المعدودات في العشر من رمضان، في الأيام المعلومات والمعدودات من ذي الحجة، إلا بأن يستكمل هذه العلاقة أو العلاقة الحسنة. إذا كان قد صحح ما بينه وبين ربه فغفر له، بقي له أن يصحح ما بينه وبين الناس حتى يصير بارا، يصحح ما بينه وبين الناس بأن يكف عنهم اسمه ورفسه وفسقه وكذبه وسخريته وغير ذلك مما نهى النبي عنه. لا تبغضوا ولا تنافسوا ولا تناجشوا ولا تجسسوا ولا كذا ولا كذا مما ورد في الحديث، وفي نفس الوقت أن يكون بارا بهم ابتداء من بره بنفسه وبره بوالديه وبره بأهله بزوجه وولده وبره بإخوانه مشايخه وأهل الفضل، ثم بره بالناس أجمعين. إذن نحن في هذه المرحلة التي يحاول المرء فيها أن يستكمل الأمر الأول سيره إلى الله، أن يستكمل دينه وتوحيده لربه، أن يستكمل مغفرته، أن يستكمل أسباب دخول الجنة، أن يستكمل أن يكون بارا عند الله تعالى. فتحقق بهذا القول: إن الأبرار لفي نعيم. ونعيمهم أي نعيم هؤلاء الأبرار إنما يكون في الدنيا والآخرة. من لم يحقق نعيم الدنيا لم يحقق نعيم الآخرة. ولعل هذا الأمر قد فهم إذن أنك مطالب بأن تستكمل دينك وأعمال سيرك إلى الله، وأن تستكمل مغفرتك، وأن تستكمل برك حتى تخرج بعد الحج الأكبر، تخرج امرؤ يسمى أو تخرج امرأ يسمى هذا البار، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهو واضح في حديث البر، وهو ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة، والمبرور كما ذكرنا من قد أتى بأعمال الشريعة كلها من ناحية، ومن ناحية ثانية قد قام بالإحسان الكامل التام الذي يرجو به المغفرة والرحمة والجنة بينه وبين خلق الله، بارا بوالديه، بارا بأهله، بارا بمشايخه، بارا بأهل الفضل، بارا بإخوانه. قد سار ليحقق هذه المعاني من معاني البر في حجه. وقد ذكرنا أنه لا يتمكن من إقامة هذه المعاني، يعني معاني البر في الحج، إلا أن يدرب نفسه عليها ليحقق النصف الثاني، لنسميه النصف الثاني كما يسميه العلماء، أنه لا يستكمل صلاحه ولا يستكمل سيره إلى الله إلا بأن يصلح بينه وبين ربه، وأن يصلح بينه وبين خلقه. فلا يستطيع المرء أن يسير بجناح واحد يظن أنه بإتيانه للعبادة قد صلحت أحواله واستقام أمره، وبإفساده للعلاقة بينه وبين الخلق يستطيع أن يسير إلى الرب. كلا، لا يستطيع. وهذه الأحاديث ملأة بهذه المعاني، فلا يمكن لكاذب غشاش، أو لا يمكن لساخر مغتاب، أو لا يمكن لناقل نمام، أو لا يمكن لمضياع لوقته مقصر في حق أبيه وأمه، مقصر في حق إخوانه، مقصر في حق مشايخه وعلمائه، مقصر في كذا وكذا وكذا، أن الدعي له أنه حسن العلاقة مع الله تعالى وأن له أحوالا عظيمة مع الله، وأنه يمكن أن يسير إلى ربه، وهو ينظر إلى بقية الخلق بعين التقصير والتفريط وبعين الإهمال لهم ولحقوقهم عليه التي قرر النبي صلى الله عليه وسلم فيها حقوق المسلم من أدنى درجاتها في رد السلام وعيادة المريض وتشميت العاطس وغير ذلك إلى أعلاها، وهو أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، بل أن يؤثر إخوانه على نفسه. لذلك كانت هذه الأعمال من أعمال الحج التي ذكرنا من أعمال البر التي بينا هي المطلوبة في هذه الأيام. يقول المرء إن أحواله صارت سيئة وصارت كذا وصارت كذا، لأنه يسير بجناح واحد، والجناح الواحد ليته كان تاما. من الذي قد تمت أعمال آخرته وأعمال علاقته بالله تعالى وزكت هذه الأعمال ونمت وجاهد نفسه على أن يكون الأقرب إلى الله ونافس في السير إليه وسابق في أن يكون الأول في الوصول إليه، حتى نقول جناحه الأول، إن جناحه الأول قد كمل لم يكمل لأحد، ومن ثم كان الأمر المتعلق بأيام البر وأعمال البر وسيرة البر، سواء كانت في تصحيح السير وانتظار المغفرة وأن يخرج بارا، هذه هي مطلوب المؤمنين اليوم. وانظر إلى هذا المعنى، وهو أنه يأتي شهر ذي الحجة، يأتي شهر ذو الحجة بعد ذلك، وقد وصل المرء المؤمن إلى درجة البر، صار بارا. إذا بأحداث النبوة وسيرة الرسول تأخذه إلى منحنى جديد لا يمكن أن يتحقق فيه نصر الله إلا بأن يكون بارا، وهو يختم سنته بالتوبة إلى الله، لأن المؤمنين أبرارا كانوا أو غيره لا بد أن يتوبوا، كما قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فيختم سنته بأعمال التوبة، ثم قد خرج تائبا بارا. هذا التائب البار هو الذي يستطيع أن يبدأ هذه السنة الجديدة هجرة وجهادا وبذلا على عهد سيرته صلى الله عليه وسلم وعلى قدم سيره صلى الله عليه وسلم. ترى بعدما انتهى عامه وانتهت سنته وهو بار تائب قد تخلص فيما بينه وبين ربه من فسقه وآثامه، وتخلص فيما بينه وبين الناس من تلك الأخلاق الرديئة السيئة، واستبدل هذه الأخلاق السيئة الرديئة بأخلاق البر والدين، وخرج من الأبرار، تراهم هم من تحققت فيهم أسباب النصر. فكانت بداية العام جهادا يتحقق فيه النصر لهم أو لا، هذا هو المعنى. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا يمكن أن يستصحب إذن النبي صلى الله عليه وسلم ليجاهد معه إلا من تحقق بأسباب النصر وقام بأعمال وقام بتلك الأعمال التي يتنزل بها وقام بتلك الأعمال التي ترتفع بها راية الله تعالى. ومن ثم كان هؤلاء الأبرار الذين خرجوا في نهاية العام وقد استصحبوا هذا البر العظيم من الله تعالى كانوا أساسا لبناء هذه الدولة التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أساسا لهذه الانتصارات التي وهبها الله تعالى لأهل الإيمان في ملاقاتهم للكفرة على ما كان من المؤمنين من قلة وذلة في العدد والعدة والسلاح، وإنما لما تحققوا بأسباب النصر الصحيحة بدأوا في هذا السير إلى الله تعالى ونزل عليهم نصر الله تعالى. هذه واحدة. والثانية أنهم ما كانوا يستطيعون أن يهاجروا إلى الله تعالى وإلى رسوله، وأنه ما زالت تعلق بهم هذه الانتسابات والركون إلى الأرض، يعني ما يستطيع أن يهاجر إلى الله، سواء يهاجر ذنوبه ومعاصيه أو أن يهاجر ويترك أهله وولده ووطنه وداره، وأن يترك ذلك كله لله إلا من كان بارا قد تحقق بعمل البر. ترى هذا المتعلق بالدنيا المائلة إليها الغافل عن آخرته هو الذي يستطيع أن يترك أولاده وماله وأرضه ووطنه ليهاجر إلى الله؟ كان يكون ذلك أسهل شيء إذن على المقصرين المفرطين السامع المتكلم. وإنما بدأت الهجرة وبدأ الجهاد، فكان لابد من إعداد رجاله وإعداد زاده، وأن يتزود هؤلاء الرجال بذلك الزاد الذي هيأه الله تعالى وفتحه لهم من رمضان إلى نهاية عامهم، فخرجوا ليحققوا هذا النصر وهم خلو من أمور الدنيا وأعمالها والركون إليها والتشبث بما فيها، وذلك هو الناموس الذي تقتضيه حكمة الله تعالى ومترتب عليه خلق الله تعالى. لذلك كان المؤمنون في هذا الحال مطالبون بهذه الأخلاق من أخلاق البر، كان المؤمنون مطالبين بهذه الأخلاق من أخلاق البر من ناحية، ومن ناحية ثانية أن ما وصل إليه المؤمنون من الأحوال السيئة ومن الانكسارات والهزائم ومن تغلب الكفر عليهم في مواضع كثيرة ومن علو الكفار في تعاملهم معهم من استباحة الأرض والعرض والمال والثروة، كل ذلك إنما وصلوا إليه لعدم حملهم تلك المسؤولية التي شرفهم الله تعالى بها في هذه الأيام. والجميع كما ذكرنا السامع والمتكلم مشارك في هذه المأساة، كل على قدر تقصيره وتفريطه في أن يتحقق بأسباب النصر، فكلما تخلفت أسباب النصر في عبد من عباد الله تعالى السائرين لرفع رايته واجتمعت هذه الأسباب الضعيفة لتكون أسبابا قوية، إذا بالانكسارات تتوالى على المؤمنين ولا ينتصر المسلمون بهذه الجموع الضعيفة في دينها وإيمانها، أو بهذه الجموع الضعيفة في سيرها إلى الله تعالى قلبا وبدنا، أو بهذه الجموع التي قد امتلأت بهذه الأخلاق الرديئة المرزولة من أخلاق الشيطان واتباع الهوى والنفس، كيف ينصرهم الله تبارك وتعالى وهم على هذا الحال من الغفلة وعدم التجهز للآخرة والعمل لها؟ فنحن إذن مسؤولون عن هذه الانتكاسات وتلك الهزائم وتلك الوقائع التي تقع بالمؤمنين في هذه الأيام، ومن ثم كان الهم ثقيلا على قلوب المؤمنين أن يبدأوا في مجاهدة النفس في هذه الأيام من أيام البر لتكون عونا وزادا، أن يرفع الله تعالى البلاء النازل من المسلمين على المسلمين ومن الكفر على المسلمين ومن غيرهم مما نرى في هذه الأيام التي قدر الله تعالى فيها هذه المصائب ليفيق المؤمنون إلى ربهم وليعاودوا الكرة مرة أخرى وليتقدموا إلى الله تعالى متحملين لمسؤولياتهم في الذود عن هذا الدين وفي الدفاع عنه بما ينبغي أن يتحققوا به أولا من عوامل النصر في أنفسهم وأهليهم وأولادهم في علمهم وعملهم وسلوكهم وفي دعوتهم وتقربهم إلى الله تعالى بأن لا يقصروا في شيء من ذلك. التقصير كما رأيتم سائر بنا إلى ما هو أسوأ وإلى ما هو أنكى وأشد كما ترون هذه الأحوال النكد. واستكمال الخاطرة التي نحن فيها كان مهما أن نشير به إلى ما يقوي هذه الأمور ويوضحها، وهو أن الله جل وعلا يقول لعباده في عرفات: أفيضوا مغفورا لكم، ومن صام عرفات غفر له ذنوب السنتين الماضية والآتية، وأنه ليس هناك جزاء للحج المبرور إلا الجنة، إلى آخر هذه المرغبات التي ترغب المؤمنين في أن يبذلوا وسعهم، وأنهم لو بذلوا دنياهم كلها لتحقيق المغفرة لكان شيئا قليلا هينا، ولكنهم لما عظموا الدنيا وحقروا المغفرة والآخرة كان جزاؤهم ما نحن فيه. ولذلك ينبغي أن يعدلوا من سيرهم وأن يعكسوا اتجاههم إلى ربهم، أن يكون الاتجاه إلى الله لا إلى الدنيا، إلى الطاعة لا إلى التفريط، إلى العزم والجد وارتفاع الهمة والعزيمة لا إلى التواني والكسل والتسويف، أن يرتفع ذلك إلى تجهيز جهازهم إلى الله تعالى والسيد بدلا من الغفلة عن أن يؤخذوا في يومهم أو ليلتهم وأن يفاجأوا بالموت على رؤوسهم واقفا: اخرجي أيتها النفس إلى الله تعالى. هذه الخطرة تكملتها في أنه ما يتحقق شيء من ذلك إلا بالشوق، إلا بالشوق إلى أعمال البر، إلا بالشوق إلى بيت الله تعالى، إلا بالشوق إلى زيارة بيت ربهم سبحانه وتعالى، لأن مقصود زيارة البيت، المقصود من أن تزور البيت أن تتهيأ لزيارة رب البيت ورؤيته في الميعاد المبرور يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإذا لم يتحقق المرء في هذه الأيام بالذات بهذا الشوق لزيارة بيت ربه، وأن يتحقق بهذا الشوق لرؤية ربه، وأن يتحقق بهذا الشوق لتحقيق هذا الشرف الذي لا شرف بعده في الدنيا والآخرة، وأن يحمله هذا الشوق إلى المسارعة إلى القيام بأسباب تحقيق هذا الشوق، يعني أن يسارع في أعمال البر هذه الأيام لتكون أسبابه التي يقدمها إلى الله أن يحمله إلى بيته، ولا يقصر في تلك الأسباب فيدل على تقصيره في الشوق إلى الله جل وعلا وفي عدم محبة لقائه، أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فإذا ما قصر المرء في هذه الأشواق تراه يحمله ربه إلى البر، تراه يستحق المغفرة، تراه في نهاية المطاف يحمله ربه إلى بيته، أنت لا على بالك ولا خاطرك، فضلا عن أن تكون مشتاقا لزيارة بيت ربك تمهيدا لرؤية الرب نفسه وزيارته في الآخرة، ترى هؤلاء الذين لا يشتاقون إلى ذلك الله يشتاق إليهم ويحبهم ويرفعهم على غيرهم ويهيئ لهم الطريق إلى تحقيق هذه الأشواق؟ وما تتحقق هذه الأشواق اليوم إلا بأن تتحقق أشواق الآخرة من أعمال البر التي تظهر حزن المرء على نفسه، وأنه كيف يبلغ ربه بيته وهو على هذا الحال السيء، وكيف يدخل على ربه جل وعلا في بيته وهو قد تلوث بهذه المعاصي والذنوب والأخطاء، فضلا عن أنه ليس في قلبه شوق إلى هذا البيت ولا حنين إليه، كما قال: ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يسوبون إليه ويعودون ويظنون أنهم لم يخذوا وطرهم منه ولم يأخذوا حظهم في الذهاب إليه، ولا زال حنينهم مرتفعا باقيا يحنون إليه في الرجوع، فإن رجعوا ما زال الحنين باقيا لأن يرجعوا هكذا حتى يلاقوا ربهم، ثم يحملهم هذا الحنين والشوق على أن يبذلوا شيئا لله تعالى يجعل ربهم كذلك يحب لقاءهم وييسر لهم طريقهم ويمهد لهم زيارتهم لبيته سبحانه وتعالى حتى يأخذهم إليه، فإن أخذهم إليه انتظروا مقصود هذه الزيارة من رؤية الرب يوم القيامة في الموعد المضروب. وإذا نظر المرء إلى نفسه إلا من رحم الله السامع المتكلم يعني لم يرى شوقا ولا حنينا ولم يرى ميلا إلى الله تعالى وانجذابا إلى زيارته، وإنما هو يعيش كيفما اتفق، صلى لم يصلي جاهد بذل كان به لم يبذل كان به، فأين الفارق بين هؤلاء الذين بذلوا لربهم ونفروا إليه وسارعوا لتحقيق مرضاته يحدوهم الشوق ويحملهم الحنين إلى الله سبحانه وتعالى وزيارة بيته، وبين أولئك المتكاسلين الذين ضرب عليهم التسويف والغفلة والبعد والجفاء وقلة الاكتراث ببيت ربهم وبزيارته يوم يقوم الأشهاد. ذلك الشوق إذن لابد وأن يكون القائد والحادي للمؤمنين، واعلم أيها المسكين السامع المتكلم إذا لم يكن عندك شوق لأعمال الإيمان أو الطاعة أو زيارة البيت أو المغفرة، إذا لم يكن عندك شوق لطول القيام وكثرة الذكر، شوق لقراءة القرآن وتنزل أدوية القرآن على أمراض القلب شفاء ورحمة وهدى وضياء، فإنك لن تستفد من ذلك بشيء، لن تستفيد منه بشيء أبدا. أن الله تعالى يحب المقبلين عليه، إن أقبلوا عليه شيئا قليلا أقبل عليهم شيئا كثيرا، إن صاروا إليه خطوة رفعهم بها درجة وحط بهم عنهم خطيئة، وهكذا في كرمه ومعاملته لعباده. إذن هذه القضية هي محك الإيمان، هذه الأيام محك العمل الصالح، هي الفيصل الحد الفاصل الذي يبيز السائر إلى الله المشتاق إليه من غيره من السائرين كيفما اتفق، ناموا كان بها، قاموا كان بها، قصروا كان بها، فراطوا كان بها، ثم ينتظرون بعد ذلك رحمة الله ورفع البلاء وأن يكونوا من الأبرار. ذلك الشوق الذي نتكلم عليه إنما مبناه على الفهم لحقيقة الحج. وحقيقة الحج هذه مسألة مهمة، كنا نود أن نوضحها التوضيح الكافي حتى يعلم المرء سبيل الأنبياء وكيف مهده النبي صلى الله عليه وسلم بالحج سبيلا لهذه الأمة تحقيقا لأسباب النجاة. ونشير إلى كلمة صغيرة فقط ننهي بهذا الكلام هذا اليوم، وهي أن سبيل الأنبياء وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم والذي ينبغي أن يكون سبيل طلاب الآخرة محدود بهذه الكلمات، هو الامتناع عن الشهوات والكف عن الملذات والاقتصار على الضرورات، وأن تكون حركات العبد الحركات والسكنات مقيدة بمحبة رب الأرض والسماوات لا أكثر ولا أقل. فإن فهم المرء هذا المعنى يوشك أن يكون الحج سببا لأن يكون من طلاب الآخرة. لما اندرس هذا الطريق وأغلق وقل سائروه بعد المسيح عليه السلام، إذا بالله تعالى يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليجدد للناس طريق الآخرة، هذا الطريق الذي ينبغي أن يسير فيه هؤلاء المؤمنون الذين يريدون الآخرة، ليس أولئك الذين يريدون الدنيا والآخرة وتتصارع الدنيا والآخرة في قلوبهم، خاصة في هذه الأيام إذا تصارعت الدنيا والآخرة في القلب فالانتصار للدنيا لا محالة والميل إليها لا محالة والانغماس فيها لا محالة، فكل ما فيها اليوم إنما يحمل على المسارعة إليها والمشاغبة فيها والانغماس في أوحالها. أما الآخرة فطريقها مهجور إلى هذه الدرجة التي نحن فيها، وهو الامتناع عن الشهوات والانكفاف عن الملذات والاقتصار على الضرورات والتجرد لرب الأرض والسماوات في الحركات والسكنات، وهو طريق الأنبياء. وجدناه صلى الله عليه وسلم كافا عن الشهوات متقللا من الملذات يقتصر فيها على الضرورة في الدنيا، يقول مالي وللدنيا، إنما أنا كرجل استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها ثم تجرد لربه سبحانه وتعالى إقامة لدينه في نفسه وإقامة لدينه ودعوته في غيره إلى أن أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم. وذلك سبيله وسبيل الأنبياء قبله، ولما درس هذا السبيل بعث صلى الله عليه وسلم ليجدده وليظهر أنواره وليبين آثاره وليوضح معالمه حتى يسير فيه الناس. وكان من هذه المعالم التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم طريقا للآخرة هو موضوع الحج. فهمت القصة كيف يكون الحج سبيلا لهذه المغفرة؟ ذلك قصتنا التي سنبدأها بعد إن شاء الله الجمعة القادمة. اللهم عافنا وعف عنا، اللهم عافنا وعف عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا ومجعلنا من طلاب الآخرة السائرين إليها. اللهم أنزل علينا رحمتك وارفع عنا بأسك يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين، وتب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا يا كريم، وتب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا يا كريم، وتب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا يا كريم. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم خذ بقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اجعلنا من وتقائك من النار، اللهم اجعلنا من وتقائك من النار، اللهم اجعلنا من وتقائك من النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونضرب بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم ارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وانصر عبادك واهزم اعداءك اعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين واسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم ارزقنا أعمال البر، اللهم ارزقنا أعمال البر، وهيئ لنا الطريق إليك، وارزقنا المسابقة إليك والمنافسة فيك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بلغنا عرفات واقبلنا فيه، اللهم بلغنا بيتك على أحسن حال، اللهم بلغنا بيتك على أحسن حال، واغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا بيتك على أحسن حال، واقبلنا يا رب العالمين. اللهم بلغنا بيتك هذا العام وكل عام يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتجاوز عنا وسامحنا يا أرحم الراحمين.